مساء الخير على صديقنا العزيز. في نوفمبر سنة 2023 حكى محمد حديد المطور العقاري ورجل الأعمال قصة غريبة عن نشأته كلاجئ فلسطيني. حديد اللي اتولد في مدينة النصرة سنة 1948 لأسرة عريقة وغنية وتملك بيوت وأراضي من مئات السنين، قال إن والده راح ميناء حيفا قبل ميلاده بسنتين لما سمع عن لجوء العائلات اليهودية القادمة من أوروبا، وإنه تعامل معاهم بكرم وشهامة وقرر استضافة أسرتين منهم عنده. لكن لما حصلت النكبة وسيطرت العصابات الصهيونية على المدن الفلسطينية وطردت سكانها أو ارتكبت في حقهم مجازر بشعة، لقت أسرة حديد نفسها مطرودة من بيتها وأرضها، لدرجة أن والدته استعطفت الأسر اليهودية عشان تاخد بطانية لطفلها اللي عمره 9 أيام أو حتى ألبوم صورها، لكنها اتمنعت من دخول البيت وعاشت ظروف قاسية لحد ما قدرت تنجو بابنها وتوصل لمخيمات اللجوء في سوريا عشان تبدأ الأسرة حياة جديدة هتتحرم فيها من حق العودة. القصة دي بتعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني اللي استقبل اليهود القادمين من أوروبا كلاجئين محتاجين الحماية، لكنهم اتحولوا سريعاً جداً لغزاة حلمهم هو إبادة أصحاب الأرض وأطمعهم بتطال كل الدول العربية. قصة إسرائيل بتبدأ قبل النكبة بوقت طويل. في أواخر القرن 19 ظهرت الحركة الصهيونية كحركة سياسية في أوروبا، وأصدر مؤسسها هرتزل سنة 1896 كتاب اسمه الدولة اليهودية، قال فيه إن الحل الوحيد للهروب من حالة المعاداة والتمييز ضد اليهود في أوروبا هو الهجرة من القارة العجوز وتأسيس دولة يهودية مستقلة في منطقة أخرى من العالم. اليهود في أوروبا تعرضوا لقرون من الاضطهاد لأسباب دينية وسياسية، وتعاملهم معها قبل هرتزل كان بطريقتين. الأولى هي الانفصال عن المجتمع وتأسيس جيتوهات يعيش فيها اليهود مع بعضهم، والتانية هي محاولة الاندماج في المجتمعات الأوروبية. لكن هرتزل شاف إن الطريقتين فشلوا وأيقن إن العداء لليهود مترسخ داخل الشعوب الأوروبية، فكان حله هو الخروج من أوروبا. ده اللي خلاه يأسس المؤتمر الصهيوني عشان يتواصل مع الحكومات الغربية ويعرض عليها صفقة تبدو مربحة للطرفين، لما طلب منهم مساعدته في تأسيس دولة يهودية خارج أوروبا وبكده تتخلص الحكومات دي من الأزمة اليهودية. في البداية اتحمس هرتزل للأرجنتين كمكان للدولة اليهودية لأنها كانت فتحة أبواب الهجرة، وكمان بسبب بعدها الجغرافي عن أوروبا. وفعلا دعم الصهاينة مشروع الاستيطان الزراعي هناك لعدة سنوات في بداية القرن العشرين. في نفس الوقت تلقت الحركة الصهيونية عروض بريطانية بتأسيس الدولة في إحدى مستعمراتها. مثلا سنة 1903 عرض وزير المستعمرات البريطاني أوغندا كوطن لليهود، لكن الحركة الصهيونية رفضت بعد ما زارت البلد وشافت إنها مش هتكون مشجعة لليهود إنهم يسيبوا أوروبا ويهاجروا ليها. قبل وفاته بعدة سنوات أصبح هرتزل متحمس لفكرة تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، ورغم إنه ما كانش متدين لكنه شاف إن البعد الديني هيشجع هجرة اليهود ليها، والأهم إن ده هيكون في مصلحة الدول الاستعمارية، وبالتالي هيقع على عاتقها مهمة الدفاع عن الدولة دي. وفعلا بعد أكتر من 10 سنين من وفاة هرتزل صدر سنة 1917 وعد بلفور اللي تعهدت فيه بريطانيا بتحقيق الهدف ده عشان تسمح بموجات من الهجرة اليهودية من أوروبا لفلسطين، وترعى عمليات الاستيطان وسرقة الأراضي وبناء الكيبوتسات اليهودية. إزاي الحكام العرب خزلوا فلسطين وليه المعركة مع إسرائيل صفرية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. سنة 1936 انتفض الفلسطينيين ضد الاحتلال البريطاني للمطالبة باستقلال فلسطين ووقف الهجرة اليهودية. أشعل شرارة الثورة الفلسطينية الكبرى عدة حوادث، أبرزها انتفاضة البراق سنة 1929 واكتشاف صفقة أسلحة لحساب عصابة الهجانة في ميناء يافا سنة 1935، بالإضافة لاستشهاد الشيخ عز الدين القسام في نفس السنة. في الموجة الأولى نظم الفلسطينيين إضرابات عامة أشرفت عليها لجنة برئاسة الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، وده اللي تسبب وقتها في شل النشاط التجاري بشكل مؤثر. بالإضافة لكده، شكل الفلسطينيين خاصة في مناطق الريف مجموعات مسلحة لمهاجمة أهداف بريطانية ويهودية، رداً على تنفيذ عصابة الأرجن عمليات أكل بحق عمال فلسطينيين. البريطانيين استخدموا أساليب قمعية لوقف الإضرابات والعصيان المسلح، وزودوا أعداد رجال الشرطة، وزادت عمليات تفتيش المنازل والمداهمات الليلية والضرب والسجن والتعذيب والترحيل. وأرسلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق برئاسة اللورد بيل. هنا أوقف الفلسطينيين إضرابهم تحت وطأة ضغوط الملوك والأمراء العرب، وأعلنوا نيتهم التعاون مع لجنة بيل اللي أصدرت نتائج تحقيقها سنة 37، وأوصت بتقسيم فلسطين لدولتين، واحدة يهودية والتانية عربية. وده اللي تسبب في اندلاع الموجة التانية من الثورة، وفيها نجح الفلسطينيين في تحرير مدن وقرى عديدة، أهمها البلدة القديمة في القدس، عشان ينشئوا مؤسسات وطنية زي المحاكم وخدمة البريد وغيرها كتير. لكن مرة تانية قرر البريطانيين سحق الثوار الفلسطينيين، واتخذوا إجراءات عسكرية قاسية شملت نشر الدبابات والطائرات وقصف المدن والقرى بالمدفعية الثقيلة، وزادت عمليات الإعدام، وظهرت معسكرات الاعتقال الجماعي، واتقبض على القادة السياسيين والشخصيات البارزة عشان يتم نفي عدد كبير منهم. حصيلة الثورة كانت استشهاد 5000 فلسطيني وإصابة أكتر من 15000. في المقابل حصيلة القتلى من البريطانيين واليهود قدرت بالمئات. أما نتيجتها النهائية فكانت إدراك بريطانيا أن تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين قرار كارثي، بل وتراجعها عن مخطط التقسيم نفسه وتعهدها سنة 38 من خلال لجنة التحقيق الثانية برئاسة السير جون وودهيت بتقييد هجرة اليهود وضرورة موافقة العرب على أي موجة هجرة قادمة. وده اللي توج سنة 39 بوثيقة الكتاب الأبيض اللي ألمحت فيه بريطانيا لنيتها إنهاء الانتداب على فلسطين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة خلال 10 سنوات يتقاسم فيها العرب واليهود السلطة. لكن ده ما حصلش، لأن العصابات الصهيونية انتفضت وقررت الإسراع في زيادة عمليات الاستيطان خاصة في المناطق اللي ما فيهاش يهود، أو المناطق الاستراتيجية زي السهل الساحلي بين يافا وحيفا، أو جنوب بحيرة طبرية على طول نهر الأردن، عشان يكون تحت إيدهم أوسع مساحة ممكنة في حال حصل تقسيم أو انسحاب بريطاني. كمان اهتموا بالسيطرة على المناطق الحدودية، فأقاموا 12 مستوطنة على حدود الأردن، ونفس العدد على حدود لبنان، و8 على حدود مصر، و7 على حدود سوريا. وخلال السنوات التالية أسسوا 80 مستوطنة على مساحة تجاوزت 2 مليون دونم. أما الأغرب بقى فهو أن إصاباتهم دخلت في صراع مسلح مع سلطات الانتداب البريطاني بسبب رفضهم فكرة تأسيس دولة فلسطينية وإصرارهم على تأسيس دولة يهودية. ولك أن تتخيل أن بريطانيا وضعت عصابة الأرجن اللي كان بيقودها مناحم بيجن على قائمة المنظمات الإرهابية، والعصابة دي اتشهرت بسبب تفجيرها مقر سلطة الانتداب في فندق الملك داود بالقدس. بريطانيا كمان قتلت إبراهام شتيرن مؤسس عصابة شتيرن اللي هاجمت القوات البريطانية ونسفت معسكراتها، واللي اشترت بتحالفها السري مع ألمانيا النازية بهدف تشجيع الهجرة اليهودية، وشاركت لاحقاً في مسبحة دير ياسين. بريطانيا اللي حضرت العفريت كانت شمس إمبراطوريتها بتغرب بعد الحرب العالمية الثانية، وهنا قررت بشكل مفاجئ إنهاء الانتداب على فلسطين، وأحالت القضية للأمم المتحدة اللي أصدرت قرار التقسيم سنة 47، وده نص على دولة يهودية على مساحة 56% ودولة فلسطينية على مساحة 43% وتدويل القدس. الحقيقة أنه قبل إعلان قيام إسرائيل في مايو سنة 48، بدأت العصابات الصهيونية اللي كان عددها يزيد عن 50,000 مسلح وعندها سابق خبرة عسكرية من خلال مشاركتها في الفيلق اليهودي مع قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في تنفيذ عمليات إبادة للفلسطينيين، شملت هجمات إرهابية نفذتها الهجانة والأرجن ضد القرى والبلدات العربية، بما في ذلك قتل الرجال والأطفال وبقر بطون الحوامل ونسف البيوت وتهجير السكان، والأخطر من كده تعمد نشر أخبار المجازر بهدف بس الرعب في نفوس الفلسطينيين ودفعهم للهروب. من أشهر القرى اللي تعرضت للإبادة قرية الطنطورة الساحلية واللي كان بيسكنها 1500 فلسطيني، ورغم استسلام أهلها نفذت العصابات في حقهم مجزرة مروعة لما قتلوا بدم بارد أكتر من 230 مدني أعزل وطردوا باقي السكان. قرية الرملة برضو أجبر أهلها على الرحيل مشياً بلا طعام أو شراب عشان يموت كتير منهم في الطريق من الجوع والعطش. نفس الأمر اتكرر في قرى يافا وحيفا وبئر السبع وصفد وطبرية واللد والرملة وأشدود والمجدل والقدس وغيرهم من المدن الفلسطينية. يمكن الاستثناء كان مدينة النصرة بسبب اهتمام العالم المسيحي بيها، فبقى فيها 16,000 نسمة منهم 10,000 مسيحيين. في ظل الوضع ده تدخلت الجيوش العربية لنجدة الفلسطينيين، لكنها والأسباب سياسية وعسكرية فشلت في مهمتها وتكبدت هزيمة غير متوقعة، عشان تكون النتيجة استشهاد أكتر من 13,000 فلسطيني وتهجير 750,000 آخرين، ما يعادل 90% من الفلسطينيين وقتها. 280,000 منهم نزحوا إلى الضفة الغربية و190,000 لقطاع غزة، والباقي لمخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن. ده غير احتلال أكتر من 400 قرية وسيطرة اليهود على 77% من أراضي فلسطين التاريخية. أسباب هزيمة الجيوش العربية انقسمت لأسباب عسكرية زي ضعف التسليح ونقص الخبرة، وأسباب سياسية تمثلت في الضغوط البريطانية على الحكام العرب، وده تسبب مثلا في انسحاب الجيشين الأردني والعراقي من مناطق كانوا نجحوا بالفعل في السيطرة عليها. ويكفي أقولك أن الجيش الأردني كان بيقوده ضباط إنجليز أبرزهم جلوب باشا والعميد نورمان لاش، عشان تكون دي تاني محطة يغزل فيها الحكام العرب فلسطين بعد موقفهم اللي حكيناه من الثورة الفلسطينية الكبرى. رغم كده نصبت إسرائيل العداء للدول العربية وتأمرت عليها، زي مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر ومحاولتها تحويل مجرى نهر الأردن، وغيرها بقى من السياسات اللي كشفت أطماعها التوسعية واللي قادت لنكسة يونيو 67 لما تهزم العرب مرة تانية وفقدوا سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان قبل ما تستعيد مصر سيناء بانتصار أكتوبر 73، لكنها في المقابل قررت الخروج من الصراع والتخلي عن فلسطين بإبرامها أول اتفاقية تطبيع عربية مع إسرائيل. في المقابل تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية في مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيهم وعودة اللاجئين، وأسسوا عدد كبير من حركات التحرر والمقاومة أبرزها النهاردة حماس اللي سبقها فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي نفذوا عمليات فدائية ضد الاحتلال ونظموا معسكرات تبريد في مخيمات اللجوء بالأردن ولبنان، وتعاونوا مع حركات دولية زي الجيش الأحمر الياباني اللي نفذ عملية مطار اللد سنة 72 لما نجح 3 يابانيين بقيادة كوزو أوكاموتو في تهريب أسلحة رشاشة وقنابل يدوية لطيارة فرنسية متجهة إلى تل أبيب، وعند وصولها فتحوا النار عشان يقتلوا 26 شخص. واحدة برضو من أشهر العمليات كانت اختطاف رياضيين إسرائيليين مشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بميونخ، غير عملية كمال عدوان لما تسللت مجموعة فلسطينية عبر ساحل مدينة حيفا وقتلوا 39 إسرائيل. لو قعدنا نتكلم عن الحركات الفدائية دي وأبطالها مش هنخلص الحلقة، من ليلى خالد لدلال المغربي ومن غسان كنفاني لجورج حبش وغيرهم كتير، وصولاً للانتفاضة الأولى والتانية وتأسيس حركة حماس اللي استكملت مسار المقاومة.
Talk to stop fighting to stop the death and the misery, the destruction, the pain.
The misery and the destruction and the pain and the death of whom?
Of Palestinians, of Israelis, of Arabs.
Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years and forbidden to use even the name Palestinians.
They're better that way than dead though.
Maybe to you, but to us, it's not. To us, to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights is something as essential as life itself.
سنة 82 شنت إسرائيل هجوم واسع على لبنان بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وحصرت العاصمة بيروت لمدة 3 شهور. نفذت فيهم عدد من المجازر واستخدمت أسلحة محرمة دولية، وقصفت مخيمات اللجوء وقطعت المية والكهرباء عن المدينة ومنعت وصول الإمدادات الطبية. وفي ظل الحصار ده أشرفت إسرائيل على انتخاب بشير الجميل الموالي ليها رئيساً للبنان. ياسر عرفات وافق في النهاية على خروج قيادات ومقاتلين منظمة التحرير من لبنان لتونس بشرط عدم استهداف المدنيين الفلسطينيين. لكن اللي حصل بعد كده كان مجزرة صبرة وشتيلة بحق آلاف الفلسطينيين العزل في المخيمات. حتى ياسر عرفات وقيادات منظمة التحرير استهدفتهم إسرائيل في تونس سنة 85 من خلال عملية حمام الشط لما قصفت مقر القيادة الفلسطينية هناك. إسرائيل طول تاريخها ما تعرفش غير سياسة الاغتيالات والعقاب الجماعي اللي طالت كل الأطراف الفلسطينية وآخرهم حماس اللي قدمت قادتها وصفوفها الأولى شهداء ومعتقلين، زي ما قدمت فتح والجبهة الشعبية لسنين طويلة قادتها ومقاتليها شهداء ومعتقلين، من أبو علي مصطفى لكمال عدوان ومن مروان البرغوثي لأحمد سعدات وغيرهم كتير. حتى لما عملت اتفاقية أوسلو وتفاءل البعض بإمكانية تأسيس دولة فلسطينية حتى لو صغيرة وضعيفة، اغتال المتطرفين هناك رابين وسرعان ما صعدوا للسلطة عشان يتراجعوا عن أي وعود بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية ويزودوا في المقابل بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس اللي اعتبروها عاصمة غير مقسمة لدولتهم، يعني مفيش قدس شرقية. تخيل صديقي ان الاحتلال رافض ان الفلسطينيين يكون ليهم دولة على مساحة 22% من ارض فلسطين، ومصمم يحتل الاراضي دي كمان. وقدته بيقولوا ان بن جوريون غلط لانه ساب جزء من الفلسطينيين سنة 48، يعني كان المفروض يبيدهم كلهم، وان خطتهم المعلنة هي اما ابادة الفلسطينيين او تهجيرهم، اللي في غزة يروح مصر واللي في الضفة يروح للأردن. تخيل إنهم رافضين يتعاملوا مع محمود عباس رئيس السلطة رغم تخليه عن النضال المسلح ومواقفه المغزية ضد المقاومين، مش بس من حماس، حتى من داخل حركته فتح. ده غير إنهم مستمرين في استهداف لبنان وسوريا واحتلال أراضي الدولتين، في دليل جديد على إنهم دعاة حرب وإن معركتهم مع العرب صفرية. في النهاية ده تاريخ مختصر لفلسطين، ضحية الخزلان العربي اللي شعبها تعرض لنكبة بشعة على إيد محتل قتل آلاف المدنيين العزل بدم باري في كل شبر من أرض فلسطين، وهجر أهلها بدل المرة 10 من غير ما يحتاج زريعة أو مبرر. وحتى لما قادة المقاومة خرجوا بسلاحهم من المعركة ما وقفش مجازره ولا فكر يديهم حقوق. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستناني كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.